الإصحاح الثالث يبتدي يقول له نفس العملية هيعملها مع ملك آخر ربنا هيدفعه ليد موسى. ثم تحولنا وصعدنا في طريق باشان، فخرج عوج ملك باشان للقاءنا هو وجميع قومه للحرب في أذراعي. طلع ملك اسمه عوج ملك منطقة اسمها باشان هيحاربهم. فقال للرب لا تخف منه لأني قد دفعته إلى يدك جميع قومه وأرضه. ربنا بيسبق أيضا ويقول له الخبر، فتفعل به كما فعلت بسيحون ملك الأموريين الذي كان ساكنا في حشبون. فدفع الرب إلهنا إلى أيدينا عوج أيضا ملك باشان وجميع قومه فضربناه حتى لم يبقى له شارد. شارد يعني إيه؟ واحد تايه ضل السكة هربان في الحرب. خدوا بالكم لأن العملية دي مستمرة بانتظام. هي مواجهتنا مع الشيطان. لما الله يعطي نصرة للإنسان ممكن يطرد الشيطان من حياته حتى ما يبقاش للشيطان شارد. حتى واحد تايه كده شيطان عفريت صغير تايه في حياتي يعمل عملية تنظيف تماما حتى لم يبقى له شارد اي اثر. ده سر الكنيسة اللي احنا بنعيشها كل يوم. اللي فينا بيدرس طقس الكنيسة الارثوذكسية عارفين ان احنا كنيستنا قايمة على لتورجية القداس. القداس ده الكنيسة قايمة عليه. في لتورجية القداس نسمع عن حاجة قبل ما الذبيحة تقدم بيعملوا صلاة باكر، وقبل صلاة باكر حاجة اسمها التسبحة. تسبحة نص الليل ده إعداد للليتورجية. تسبحة نص الليل لو لاحظنا اللي بيتقال فيها أول حاجة الهوس الأولاني. والهوس الأولاني ده بيتكلم عن إيه؟ حد فاكر من الشمامسة؟ الهوس الأولاني ده بيتكلم عن إيه؟ عن عبور الشعب البحر الإيه؟ الأحمر. ونصر على فرعون وكل قواته. يقول لك الفرس وراكبه ترحم فين؟ في البحر الأحمر. هذا هو إله أبي فأرفعه، إلهي فأمجده. فالهوس الأولاني يكلمنا النصر على فرعون. الهوس الثاني اللي فينا حظه يكلمنا النصر مش بس من خروج من أرض العبودية، لكن النصرة للدخول لامتلاك أرض الموعد. عشان كده في الهوس الثاني يقول كده قتلوا ملوك عجيبيين سيحون ملك الأموريين وعوج ملك باشان، أعطى أرضهم ميراثا لعبده إسرائيل. لما يقول أفتي إم بكاهي إذ كليرونومية إم بكفوك بإسرائيل. عشان كده في الهوس الثاني اللي يعيش لترجية الكنيسة يعيش من الأول الخروج من أرض العبودية وعبور البحر. دي المرحلة الأولى أو الحرب الأولانية، حرب الحرية من الشيطان، الخلاص من كل قيود ومن كل أسر ومن كل أغلال الشيطان. لكن بعد كده في حرب من نوع آخر، في حرب الامتلاك. انت اللي بتخش وتمتلك وتقتل سيحون ملك الاموريين وعوج ملك باشان. الكنيسة بتعيش فكر النصرة ده كل يوم كل يوم. تقول اعطى ارضهم ميراثا لعبده اسرائيل. تقول لك ان ليك ميراث وتتوج نصرة الامتلاك في سر الليتورجية، في سر الجسد والدم. عشان كده في نوعين من الحرب، حرب التحرير او الانسان يتحرر من كل القيود ومن كل الاغلال ومن كل العبودية اللي هو مذلول بيها، ثم حرب الامتلاك ان الانسان يمتلك يكون له ميراث. ده شوف يمتلك ايه. واخذنا كل مدنه في ذلك الوقت لم تكن قرية لم نأخذها منه، 60 مدينة، كل كورة أرجوب مملكة عوج في باشان. كل هذه كانت مدنا محصنة بأسوار شامخة وابواب ومذاليج. ده احنا خدنا 60 قرية، كل قرية من القرى دي ايه؟ محصنة باسوار عالية وابواب ضخمة ومذاليج وترابيس، لكن قدرنا ناخدها نفتحها، قدرنا ان احنا ننتصر ونمتلك. لكل نفس بتحس ان الحياة الروحية صعبة، ان مش هقدر اخد، مش هقدر امتلك، لا هتقدر، لان الرب يقودنا من نصرة الى نصرة ومن مجد الى مجد. مفيش حاجة هتقف قدامك، ولو الخدام صحيين للجملة ده، هي المدن المحصنة لأبواب الضخمة والأسوار الضخمة والمزاليج دي ترمز نفوس المخدومين. لو عندنا مخدومين معصلجين مقفلين مش راضين ينفتحوا على ربنا، لو الخادم عنده حرب الامتلاك وحرب النصرة هيقدر يفتح كل نفس. الكشف فيه 60 اسم، 60 قرية تبقى للرب ولمسيحه. بس هو الطريق عايز ناس عندها قدرة للحرب الروحية، مش ناس مرخرخة، ناس يدوبك بتيجي بالعافية بالزق، وتيجي حتى يعني تقعد دقيقة بالعافية وتخش دقيقة وتطلع 10 دقايق. لكن ربنا عايز ناس عندها قدرة للحرب، ليها رغبة في انها تحارب، تقدر انها تمتلك، ومفيش حاجة تقدر تقف قدامها سوى قرى الصحراء الكثيرة جدا. فحرمناها كما فعلنا بسيحون ملك حشبون، محرمين كل مدينة، الرجال والنساء والأطفال، ولكن كل البهائم وغنيمة المدن نهبناها لأنفسنا. وأخذنا في ذلك الوقت من يد ملكي الأموريين الأرض التي في عبر الأردن من وادي أرنون إلى جبل حرمون. الصيدونيون يدعون حرمون سريون، والأموريين يدعونه سنير. أحب أن احنا نقف عند الجبل ده بالذات. الجبل ده ليه موقع في الكتاب المقدس، جبل حرمون، أو بالأسامي الثانية سريون وجبل سنير أو جبل سيئون. اللي فينا بيصلي مزامير النوم المزمور الرابع لما بيقول وذا ما أحسن وما أحلى أن يسكن الإخوة معا كرطيب الكائن على الرأس الذي ينزل على لحية، لحية هارون النازل على جيب قميصه مثل ندى حرمون المنحدر على جبل سيئون. هناك أمر الرب بالبركة والحياة إلى الأبد. جبل حرمون ده في الحدود ما بين لبنان وسوريا، لحد دلوقتي الجبل ده موجود، اسمه جبل الشيخ. ولو حد راح اماكن دي زار سوريا او لبنان ياريت يبقى يشوف المكان ده. هو الجبل ده جبل عالي مرتفع جدا، وقمته بتغطيه التلج باستمرار، ولما بتطلع الشمس عليه الصبح بتخبط في التلج فبتدي ضوء متلالي. عشان كده كلمة سريون معناها المتلألئ، وكلمة سنير معناها المنير او المنور. كلمة حرمون يعني المحرم او المقدس لله، كلمة سيئون يعني المرتفع. هي الجبل ده في وقت نتكلم عنه التفصيل، لكن هو يرمز للنفس البشرية اللي بيفيض عليها الله بنوره وبجلاله وبمجده، فيدوب التلج من فوق يدي انتعاش ورطوبة للنفس من تحت. لما ينسكب الروح القدس على النفس البشرية اللي قاعدة في الأرض تحت، فيعطيها انتعاش ويعطيها استنارة ويعطيها بهجة وفرح. وهذا تأمله في الجبل ده، هو اللي خده شعب الله في حرب الامتلاك. لو انت عايز تاخد هذا المكان لابد ان يكون لك حرب امتلاك، مش بس حرب تحرير للنفس، لكن حرب امتلاك عشان تاخد هذا الجبل الممجد. كل مدن السهل وكل جلعاد وكل باشان، الى تلحى وازرعي مدينتي مملكة عوج في باشان، الى عوج ملك باشان وحده بقي من بقية الرفائيين. هو ذا سريره، شوف عوج ده كم ضخمة ده، سريره سرير من حديد. أليس هو في ربة بني عمون؟ طوله 9 أذرع وعرضه 4 أذرع بذراع حديد، بذراع رجل، يعني طول 4 متر وعرضه حوالي 2 متر. بعكس الناس اللي معروف انها كانت تعمل سرايرها من خشب، لكن ده من حديد عشان يستحمله. هو ده الشيطان، طوله وعرضه، قدرته الجبارة، سريره، الأريكة بتاعته، المتكأ بتاعه او التابوت بتاعه بهذه الضخامة. لكن ده انتصر عليه شعب الله في حرب الامتلاك ولم يبقى له شارد. فهذه الارض امتلكناها في ذلك الوقت، من عرعير الى التي على وادي ارنون ونصف جبل جلعاد ومدنه، اعطيت للرأبونيين والجاديين، وبقية جلعاد وكل بشان مملكة عوج اعطيت لنصف سبط منسى. كل كورة ارجوب مع كل بشان هي تدعى ارض الرفائيين. يائير ابن منسى اخذ كل كورة ارجوب الى تخم الجشوريين والمعكيين ودعاها على اسمه باشان حقوق يائير الى هذا اليوم. ولمكير اعطيت جلعاد، وللرأبونيين والجاديين اعطيت من جلعاد الى وادي ارنون وسط الوادي تخما، والى وادي يبوق تخم بني عمون، والعرب والاردن تخما من كنارة الى بحر العرب بحر الملح تحت سفوح الفسجة نحو المشرق. وخد السبطين ونص بتوع شعب اسرائيل الجزء بتاع ارض باشان بتاع مملكة سيحون ومملكة عوج ملك باشان. ادي اول سبطين ونص امتلكوا لما كان عندهم خضوع، لما كان عندهم رضا، لما كان عندهم فرح بوجود ربنا في حياتهم. عشان كده احنا مدعوين لكي ما نملك. قال لنا كده جعلنا ملوك وكهنة. ملوك يعني نملك. بس يا ترى كل واحد يسأل نفسه، أنا بملك ولا أنا مملوك؟ أنا بملك ولا أنا مملوك؟ في حد يحب يسأل حاجة في الجزء ده؟ دول هم قعدوا عشان المواشي بتاعتهم، لكن عبروا النهر متجردين للحرب من أجل إخواتهم. نطلع كتب التراتيل، نكمل سفر التثنية إصحاح 3 من عدد 18. سفر التثنية إصحاح 3 عدد 18 صفحة 283. وأمرتكم في ذلك الوقت قائلا، الرب إلهكم قد أعطاكم هذه الأرض لتمتلكوها متجردين تعبرون أمام إخوتكم بني إسرائيل كل ذي بأس. أما نساءكم وأطفالكم ومواشيكم قد عرفت أن لكم مواش كثيرة فتمكث في مدنكم التي أعطيتكم حتى يريح الرب إخوتكم مثلكم، ويمتلكوا هم أيضا الأرض التي الرب إلهكم يعطيهم في عبر الأردن، ثم ترجعون كل واحد إلى ملكه الذي أعطيتكم. وأمرت يشوع في ذلك الوقت قائلا، عيناك قد أبصرت كل ما فعل الرب إلهكم بهذين الملكين. هكذا يفعل الرب بجميع الممالك التي أنت عابر إليها. لا تخافوا منهم، لأن الرب إلهكم هو المحارب عنكم. وتضرعت إلى الرب في ذلك الوقت قائلا، يا سيد الرب، أنت قد ابتدأت تري عبدك عظمتك ويدك الشديدة، فإنه أي إله في السماء وعلى الأرض يعمل كأعمالك وكجبروتك. دعني أعبر وأرى الأرض الجيدة التي في عبر الأردن، هذا الجبل الجيد ولبنان. لكن الرب غضب علي بسببكم ولم يسمع لي، بل قال للرب كفاك، لا تعد تكلمني أيضا في هذا الأمر. اصعد إلى رأس الفسجة وارفع عينيك الى الغرب والشمال والجنوب والشرق، وانظر بعينيك لكي لا تعبر، لكن لا تعبر هذا الاردن. واما يشوع فوصه وشدده وشجعه، لانه يعبر امام هذا الشعب وهو يقسم لهم الارض التي تراها. فمكثنا في الجواء مقابل بيت فاغور مجدا للثالوث الاقدس.
كنا وقفنا المرة اللي فاتت عن نوعين من الحرب الروحية الإنسان بيجوز فيها، لما شفنا نصرة شعب الله على سيحون ملك الأموريين وعوج ملك باشان اللي كان قوي واللي كان طول سريره بمقاييس جبارة الكتاب ذكرها، وقلنا ان في نوعين من الحرب الروحية. الحرب الأولانية هي حرب التحرير، دي الحرب اللي جازها الشعب لما خرج وعبر البحر الأحمر وخرج من قدام فرعون، ودي حرب ما كانش ليهم دور فيها، ما كانوش يقدروا يعملوا أي حاجة لأن كانوا متكتفين. فرعون ده رمز للشيطان اللي كان أذل شعب الله ومسيطر على شعب الله. شعب الله كان ضعيف جدا، عشان كده موسى قال لهم قفوا وانظروا خلاص الله، ملكوش دور في الحرب دهية، ما تقدروش تعملوا حاجة، ربنا هو اللي هيحرركم، ربنا هو اللي هيحارب فرعون، ربنا هو اللي هيعديكم في البحر الأحمر. دي أول نوع من الحرب اللي هي حرب التحرير، ودي اللي المسيح جازها عنا على خشبة الصليب بأنه كسر كل قيود الشيطان اللي كانت مكتفانا ومزلانا. أما الحرب الثانية اللي احنا سميناها حرب الامتلاك، في حرب كان لابد يجذوها، أولا اللي هي حرب التحرير ضد فرعون، ودي ما كانش ليهم دور فيها غير انهم يسلموا حياتهم لربنا وينتظروا خلاص الله. اما حرب الامتلاك علشان ياخدوا ارض ويمتلكوا ويورثوا، لا ده لازم بقى هم اللي يحاربوا المرة دي بنفسيهم. صحيح ايدين ربنا معاهم وايدين ربنا بتقويهم، لكن لازم هم ينزلوا حرب الامتلاك دي بنفسيهم. عشان كده جيش شعب الله قدر يهزم سيحون ملك الأموريين وعوج ملك باشان، وشفنا ان الكنيسة اتلقطت او لقطت الفكرة دهية وبتعيشها كل يوم في طقسها في تسبيحتها، لما بتتذكر وتسبح الله على النصرة اللي اعطاها في حرب التحرير والنصرة اللي اعطاها ليها في حرب الامتلاك انها تمتلك. وهنلاحظ من هنا ورايح ان في حرب الامتلاك في شرط وقانون وقاعدة، على قد ما تحارب على قد ما هتمتلك، على قد ما هتحارب على قد ما هتمتلك، وعلى قد ما هتتراخى ومش هتصدق ومش هتجتهد على قد انك مش هتاخد. ودي نقطة مهمة جدا. المسيح فدى كل الناس وأعطى حرية لكل نفس، لكن مش كل نفس تمتلك. النفس اللي بتحارب هي اللي بتمتلك، النفس اللي بتمشي من نصرة إلى نصرة هي اللي بتمتلك، النفس اللي ليها هدف واضح وخطة واضحة للحرب الروحية هي اللي بتقدر تمتلك. وشفنا ان احد الاماكن او المواقع اللي امتلكها شعب الله في الحرب جبل اسمه جبل ايه؟ سيئون او جبل حرمون. هي لازم نقف على الجبل ده شوية، لان الجبل ده ما كانوش يقدروا يمتلكوه الا اذا كان فيه حرب، وهنشوف معاني جميلة جدا لهذا الجبل. تكلمنا على الجغرافيا بتاعت الجبل ده، الجبل ده واقع ما بين سوريا وما بين لبنان، وحاليا يسمى جبل الشيخ، وهو ليه قمة مرتفعة، والقمة المرتفعة دي الجليد عليها طول السنة، رأس الجبل مغطى بالجليد، فلما تطلع أشعة الشمس على الجبل ده بيدي ضوء، عشان كده سموه الجبل المتلألئ، جبل سنير. وبعدين تذيب التلج اللي متكون طول الليل، فيسيح التلج وينزل على القاعدة بتاعت الجبل، فيعطي جو رطب، جو جميل منعش يبهج النفس.
عشان كده جبل حرمون في المية اللي منسابة عليه يرمز الى النفس البشرية اللي منسكب عليها الروح القدس، لان احنا عارفين باستمرار ان المية رمز للروح القدس، والروح القدس يعطي انتعاش للنفس. من امن بي تجري من بطن انهار ماء حي، قال هذا عن الروح. تملي الروح يشار اليه بالنهر او بالماء. لما بيتكلم في مزمور النوم المعطي الثلج كالصوف والمذرد الدباب كالرماد، قدام برده من يقف او من يقوم، يرسل كلمته فيذيب، تهب ريحه فتسيل المياه. الروح القدس ايضا اعطي للنفس، لكن مش كل واحد فينا فيه الروح القدس زي التاني او بمقدار الاخر. في واحد بيحارب فبيمتلك كثيرا من الروح القدس، وفي واحد متراخي ومتهاون الروح القدس يكاد يكون مطفأ فيه. ايه اللي بيفرقني عن الانبا انطونيوس او عن ابو مقار اللي سموه لابس الروح؟ ابو مقار جاهد وحارب محاربات كتير، فاستطاع انه يملك وياخد الروح القدس ليه، لدرجة انهم اطلقوا عليه اللابس الروح، يعني المتغطي بالروح. لكن انا فين الحرب اللي دخلتها من اجل ان انا اخد الروح؟ لان الروح محتاج الى جهاد لكي ما نناله ولكي ما يضرم ويشتعل فينا. يقول كده يعطي الروح القدس للذين يسألونه، للي بيطلبوه. لكن واحد ما بيطلبش ادرام الروح القدس فيه ما ياخدش. واحد تاني بيجاهد وبيحارب كتير بياخد الروح كثيرا ويمتلئ بالروح حتى يفيض. عشان كده جبل حرمون ده كان لازم يحاربه علشان يمتلكوه. حقيقة فيه مزمور لطيف قوي اللي هو مزمور 133 بيكلمنا شوية على جبل حرمون. وبالمناسبة يعني لو فينا كده واحد شاطر وليه غيرة روحية يقدر يعمل بحث عن جبل حرمون في الكتاب المقدس، هيلاقي معاني حلوة قوي لو قدر يتتبع ذلك الجبل. في مزمور 133 المزمور اللي بنصليه في النوم صفحة 927 يقول هو ذا ما أحسن وما أجمل أن يسكن الإخوة معا مثل الدهن الطيب على الرأس النازل على لحية هارون النازل إلى طرف ثيابه مثل ندى حرمون النازل على جبل صهيون، لأن هناك أمر الرب بالبركة والحياة إلى الأبد. في حاجات معينة في حياتك الروحية مش هتقدر تحصل عليها إلا بعد حرب، إلا بعد جهاد. كلمنا عن أول حاجة عن الروح القدس اللي زي الندى اللي بينسكب على النفس، مش هقدر أخده إلا إذا كنت أخدته بالحرب الروحية وبالجهاد الروحي. ده هو كده بيبص للمنظر بتاع جبل حرمون ويفتكر هارون رئيس الكهنة لما جم يكرسوه بيسكبوا الطيب والدهن المقدس على راسه، فيبتدي الدهن كده والطيب والزيت المقدس ده ينزل وينساب ويغطي وشه، وبعدين يغطي لحيته، ولحيته دي طويلة وممتدة مغطية طرف قميصه جيب قميصه. منظر الطيب اللي نازل والانتعاشة والفرحة والبهجة اللي الانسان بينالها لما بيحل الروح القدس فيه او يمتلئ بالروح القدس، يعطي لحياة الانسان رائحة ذكية، يعطي للانسان انتعاش. في واحد رائحة حياته نتنة لانه يحمل في داخله الموت، يحمل في داخله الخطية باستمرار، ده ما بيجهدش ما بيحاربش. وفي واحد رائحة حياته ذكية لانه بيجاهد من اجل انه ينال الامتلاء بالروح القدس، زي ما شبهنا بولس الرسول ان احنا رائحة المسيح الذكية. طب والرائحة الذكية دي تفوح من خلال ايه؟ لو بصيتوا لاول آية في المزمور، المزمور ده بيتكلم عن اعمالنا اللي بتترجم الى ايه؟ اول آية في المزمور، يعني لو حبيتوا تدوا عنوان المزمور ده تديله عنوان ايه؟ ما احلى وما اجمل ان يسكن الاخوة معا. طب امتى يبقوا مع بعض ويبقوا في وحدانية واحدة؟ لما يحبوا بعض. ده مزمور المحبة الاخوية، محبة الاخ. لو بصيتوا لكل الناس اللي رائحتهم فاحت كعطر في العالم وكرائحة زكية في العالم، اول صفة مميزة للناس دول اللي بنسميهم قديسين وبنسميهم ابرار، اول صفة ليهم هو الحب، حب الاخوي. كانوا بيحبوا الناس، خدموا الناس واحتملوا الناس وساعدوا الناس وقووا الناس. كل الناس اللي رائحتهم بتفوح. ولما بيقول ذكرى الصديق تدوم الى الابد، ايه الذكرى اللي بتدوم الى الابد؟ رائحة الحب اللي كان بيحملها للناس اللي حواليه. عايز اقول برضك ان حتى محبة الاخ محتاجة الى حرب لكي ما تمتلكها. عشان احب محتاج ان انا احارب وقف ضد رغباتي وانانيتي وذاتيتي وكبريائي وشهواتي. عشان احب لازم احارب من اجل ان يكون لي احتمال، من اجل يكون لي قدرة للمغفرة. علشان احب لازم احتمل من اجل ان انا اخدم. مش لكن عايزة جهاد من النفس انها تخرج من دايرة الذات وتنفتح على الاخرين. عشان كده لما شاف المرنم الاخوة اللي ساكنين مع بعض في اتفاق وفي وحدانية وفي حب، تذكر على طول عمل الروح، وتذكر جبل حرمون والندى اللي نازل عليه، وتذكر لحية هارون كرئيس كهنة يجمع المتفرقين والمتشتتين الى واحد، حب. اتكلمنا كتير عن سر الاخ اللي هو الغفران لكن محتاجين ان احنا نعيش هذا السر. وشفنا خطورة هذا الموضوع، ان ربنا لما هيجي يدخل الناس الملكوت مش هيقول لك تعالى يا حبيبي انت صليت كم قداس وصمت لك كم يوم وحضرت كم اجتماع، مش هيقول لك كده. كان هيقول واحدة واحدة بس، بما انكم فعلتم بأحد هؤلاء إخوتي الأصاغر فبي قد فعلتم. مش هنخش الملكوت على أساس صلواتنا ولا أصوامنا ولا صدقاتنا، لكن هنخش على أساس إيه اللي إحنا عملناه في الآخرين. وده اللي خلى السيد المسيح يمدح وكيل الظلم اللي راح وقال له عندك كام لسيدي؟ 100، خد صكك عاجلا واكتب 80، خد صكك عاجلا واكتب 50. انت عملت ايه في الناس؟ يقولوا له متى يا رب رأيناك؟ كنت مريضا فزرتموني، جوعانا اطعمتموني، عريانا كسوتموني. انت شفناك وانت عملنا الحاجات دي بما انكم فعلتم. عشان كده الحب محتاج الى حرب للامتلاك. مش سهل على الانسان الطبيعي اللي ما يعرفش ربنا انه يحب، لان الحب عطاء، الحب بذل، الحب ما يتغيرش بتغير الظروف، الحب ما يطلبش مقابل، الحب مش وراه منفعة ومكسب. لكن كل هؤلاء الذين فاحت رائحتهم الذكية كان الحب هو اللي امتلكوه في جهادهم. جبل حرمون ده رمز للنفس البشرية اللي منسكب عليها، اللي منسكب عليها الروح القدس. النفس البشرية موضع الحب. جبل حرمون ده يرمز او بنفس منظر رئيس الكهنة اللي بيسكبوا الطيب على رأسه. طب وامتى كان بيسكب الطيب على رأس رئيس الكهنة؟ امتى؟ في يوم تكريسه. ايضا حياة التكريس ان انا اقول انا ربنا. التكريس مش ان انا البس لبس اسود ولا ان انا اغير منظري، لكن التكريس هو التكريس القلب اللي انا اقدر اقول فيه ان انا ربنا، سواء كنت وحدي او انا وعيلتي او انا وكل ما امتلك انا لله. هذا التكريس ايضا محتاج الى حرب، محتاج الى جهاد عشان امتلك حرمون، عشان تبقى حياة الانسان بكل ما فيها للرب ولمسيحه. يقول هناك امر الرب بالبركة والحياة الى الابد. لو اتوجد الروح القدس واتوجد الحب واتوجدت حياة التكريس لله على طول. هناك امر الرب بالايه؟ بالبركة والحياة الى الابد. نفس دي تبقى بركة الرب في حياتها. حتى البركة محتاجة الى جهاد، الى حرب. كلنا بنتمنى البركة، يا رب باركني، يا رب يا رب يا رب، لكن مش كل واحد بياخد البركة. في واحد زي يعقوب يفضل طول الليل يصارع، لن اطلقك حتى تباركني، مش هسيبك الا لما اخد حاجة منك لحياتي، حتى الحياة الابدية. يقول كده ان الملكوت يغصب والغاصبون يختطفونه. نفس المجاهدة، نفس اللي بتحارب، نفس اللي مرمتش اسلحتها، نفس اللي مش مستلقية على ظهرها، هي التي تستطيع ان تملك. ده لو طلعنا برضك مزمور تاني، اعتقد مزمور 42، مزمور 42 عدد 6، نشوف جبل حرمون بمنظر اخر. مزمور 42 عدد 6 صفحة 862 يقول له: إلهي نفسي منحنية فيا. واحد نفسه اتحنت. اتحنت يعني ايه؟ مذلول من كتر الثقل، من كتر التعب، من كتر الهم، من كتر الضيق. نفسه منحنية، نفسه نزلت للحضيض. لذلك أذكرك في أرض الأردن. أرض الأردن دي أرض الموعد اللي احنا بنتكلم عنها، وجبال حرمون. من جبل مصعر غمر ينادي غمر عند صوت مياذيبك، كل تياراتك ولجج صمت علي. أقول لله صخرتي: لماذا نسيتني؟ لماذا أذهب حزينا من مضايقة عدوي؟ يسحق في عظامي، عيرني مضايقية بقولهم لي كل يوم: أين إلهك؟ لماذا أنت منحنية يا نفسي؟ ولماذا تئنين فيا؟ ترجي الله لأني بعد أحمده، خلاص وجهي هو إلهي. لما نفسه انحنت فيه وحس ان ربنا نسيه، وقف في جبل حرمون، وقف في ارض الاردن وطلب تعزية، فوجد الهه. فقال لنفسه: انت زعلانة ليه وليه منحنية؟ ترجي الله بعد، خلاص وجهي هو الهي. طب انت لقيت الحاجات دي كلها فين؟ لقيتها في جبل حرمون. جبل حرمون ده خدته ازاي؟ يقول لك حاربته وامتلكته، خدته من عوج ملك باشان. حتى التعزية، حتى الرجاء. ما تفتكرش التعزية هتجيلك وانت قاعد مستسلم، وانت قاعد في مكانك حاطط ايدك على خدك وعمال تعيط. لكن التعزية والرجاء ييجوا للنفس اللي بتجاهد من اجلهم. نفسي منحنية فيا. وبعدين يقول للربنا: لماذا نسيتني؟ العدو يسحق في عظامي، يعيرني كل يوم: أين هو إلهك؟ حرب جديدة لكن قدر ينتصر فيها. ترجي وجهه فإنه إله خلاصي. تبقوا تكملوا البحث ده وتشوفوا جبل حرمون في الكتاب المقدس باستمرار، هتلاقوه يرمز الى النفس اللي بتجاهد لكن هي نفس منتصرة. الروح القدس ينساب عليها فيملأها ويعطيها انتعاش ويعطيها امتلاء. الحب يملكها، حب منفتح على الكل وعلى الآخرين. تكرس حياتها لله، رجائها وتعزيتها باستمرار موجودة قدامها، لأنها تعرف كيف تمتلك الرجاء والتعزية. على قد ما بتحارب، على قد ما بتمتلك، وعلى قد ما بتبقى الحرب الروحية انت عارفها ومقدرها وعندك رغبة، زي ما بيقول بولس الرسول لم تقاوموا بعد حتى الدم، مجاهدين ضد الخطية. انسان بيجاهد الجهاد الحسن. حرب الامتلاك دي على قد ما انت بتتجرأ، وعلى قد ما انت عندك امل، وعلى قد ما انت بتحارب وبتجاهد، على قد ما انت بتمتلك. عشان كده تبص تلاقوا فيه نفس مليانة فضائل روحية جوه الكنيسة، وفي نفس تانية جنبيها على طول فاضية من كل حاجة روحية، برغم ان الاتنين في الكنيسة، لكن في نفس مليانة، في نفس فائغة فش حاجة، لانها مش عايزة تجاهد، مش عايزة تتعب نفسيها. لكن النفس اللي بتغير غيرة روحية مقدسة على خلاصها، هي اللي تقول لا تشمتي بي عدوتي حتى وان سقطت اقوم، سيخرجني الى النور فانظر بره. نفس تقوم تقع على طول، تقع اسف تقوم على طول في حالة قيام مستمرة. لكن في نفس تقع بقى تقعد وتربع وتقعد تندب في حالها، ويعني وقعت وتعورت وتخرشنت ومفيش فايدة، وعايزة الناس تتلم حواليها وتطبطب عليها، ويعني يعجبها حالها وهي قاعدة في التراب. لكن في نفس تقوم تنفض نفسها بسرعة، يقول سيخرجني الى النور فانظر بره. حتى التعزية مش هنقدر ناخدها الا اذا جاهدنا. احنا بنعمل حاجة غبية جدا، وعشان كده ما بنقدرش ناخد حاجة. لما الانسان بيبقى واقع في ضيقة، واقع في مشكلة، مش عارف يتصرف ازاي، زي ما شفنا في اول الاصحاح لما بيتكلم عن المدن المحصنة بمزاليج وبابواب وبمصاريع، مشاكل قدامه صعبة جدا، وضيقات واحباطات متوالية، وبعدين يقولوا له سلم الموضوع لربنا، يقول لهم حاضر، ويقف يصلي، يا رب شوف انا بسلم لك الموضوع، ويقول لك زي ما انت عايز اعمل وتصرف، خلاص يعني اتصرف في الموضوع، ويخرج من عند ربنا بالظبط، يعمل زي ما واحد يروح لمحامي. يبقى الواحد ده عنده قضية مشكلة صعبة جدا، وقالوا له المحامي ده شاطر هيعرف يخلصها لك، فيروح للمحامي، انا عندي القضية الفلانية كذا كذا كذا، والمشكلة هي والمستندات بتاعتها هي، وانا سمعت انك كويس وشاطر هتعرف تخلص لي القضية دي. قال له خلاص بدام انت واثق فيا سيب القضية دي وانسى الموضوع ده وانا هخلصه لك. يخرج الراجل سايب الدوسيه من عنده وسايبه قدام الراجل على المكتب، ينزل لحد سلم العمارة تحت، وبعدين يروح طالع. إيه تحب افكرك بميعاد القضية؟ يقول له لا انا خلاص كتبت الميعاد وفاكره كويس. طيب يعني خلاص اطمن؟ يقول له اطمن. يروح نازل تاني يكمل لاخر الشارع ويرجع. طب بس اوعى المستند اللي انا اديتهولك ده يضيع منك احسن، المستند ده مهم قوي. يقول له حاضر، ويمشي يروح يفتكر حاجة يرجع له تاني. طب ممكن احتفظ بالدوسيه عندي يحسن ورقة تضيع ولا حاجة، يحسن يمكن انت تنسى بصحنة الشغل تضيع الدوسيه. تفتكروا المحامي يقول له ايه؟ يقول له خده ويمشي ما ترجعش تاني. ده اللي بنعمله مع ربنا،
ده اللي بنعمله مع ربنا. سلمنا المشكلة وسلمنا الموضوع في ايدينا الله، لكن قلنا له واثقين فيك، لكن بعد شوية طب يعني هو ربنا هيعمل ايه؟ هيفتكر؟ هيعرف يتصرف صح؟ طب بكروح اكلم فلان، طب اروح اعمل الموضوع الفلاني، طب اخطط ازاي؟ يا حبيبي اذا كانش عندك ثقة في الله فانت تهين الله. بعد ما بتسلم له الدوسيه كل شوية تاخده تبص في ورقة منه، اهانة على الله. عشان كده يقول لك خد الدوسيه بتاعك وروح انت خلص موضوعك بايه؟ بنفسك. لكن لو اتعلمنا حياة التسليم الحقيقية، ان انا سمعت عنك انك محامي، وقال كده في سفر اشعياء، الرب محامينا، الرب قاضينا، الرب شارعنا، الرب هو يخلصنا. ربنا هو المحامي والقاضي والمشرع، من اجل هذا يخلص. لو انا في هذه الثقة تجاه الله بسلمه موضوع، ما افضلش قلقان، ما افضلش مضطرب، ما افضلش منزعج، ما افضلش موسوس. لاني لو فضلت بالطريقة دي هيقول لي خد الدوسيه بتاعك اتفضل، انت ما انتش واثق فيا، انت بتقني. حتى التعزية عايزة جهاد. نرجع لتثنية 4:18، وامرتكم في ذلك اليوم قائلا، ده بيكلم موسى الستين ونص اللي هم خدوا قبل ما يعبروا نهر الاردن، الرب الهكم قد اعطاكم هذه الارض لتمتلكوها. صحيح انتوا خدتوا الارض دي وامتلكتوها، لكن لسه اخواتكم متجردين تعبرون امام اخوتكم. يعني ايه متجردين؟ مستعدين للحرب ازاي؟ لما يقول هذا الانسان متجرد للحرب، لان هي دي صفة الانسان اللي هيخش الحرب الروحية، متجردين. متجرد يعني معهوش حاجة؟ لا، دي تحمل حاجتين. متجردين يعني لابس ثياب الحرب ومستعد بأسلحة الحرب، لكن متفرغ تماما للحرب، مش مشغول بأي حاجة أخرى. ده الإنسان المتجرد، معهوش حاجة تانية غير سلاحه اللي هيحارب بيه، معهوش هموم، معهوش مشاكل، معهوش احتياجات، معهوش حاجات تانية. بيقول بولس الرسول لتيموساوس، من يتجند، اللي بيتجند يهتم ان يرضي الذي جنده، لكن ما يرتبكش باعمال الحياة. مش هنقدر ندخل الى الارض الا اذا كنا متجردين، نحمل اسلحة الحرب وما فيش حاجة بتشدنا او بتعقنا. نفس المثل اللي قاله السيد المسيح عن يشبه ملكوت السماوات، تاجر لقالق باع كل ما له لكي ما يشتري اللؤلؤة كثيرة الايه؟ ثمن. فضل الملكوت فوق كل الاشياء، فوق الشغل وفوق الاكل وفوق الشرب وفوق الفسحة وفوق كل حاجة في حياة الانسان. باع كل ما له لكي ما يطلب تلك اللؤلؤة الحسنة. عشان كده متجردين، مشغوليتكم الاولى ملكوت السماوات، مشغوليتكم الاولى ان انتوا تدخلوا الى ارض الموعد، مش تقعدوا بقى مشغولين سيدنا نساء واطفال وبقر وغنم وكذا وكذا وكذا. متجردين، اما نساءكم واطفالكم ومواشيكم قد عرفت ان لكم مواشي كثيرة تمكث في مدنكم التي اعطيتكم. انا عارف ان عندكم كثير، انا هعتني بيها، انا اللي اديتكم المدن دهيت، لكن انت ما تشيلش هم شيء، انظر الى الهدف الذي خرجت من اجله. كانت كلمة شهيرة قوي كان بيقولها تملي الانبا ارسانيوس، معلم اولاد الملوك، لما يتعب او تبقى فيه اتعاب كتيرة واهداف كتيرة وتشويش كتير، يقول له اذكر الهدف الذي خرجت من اجله يا ارساني، اذكر الهدف اللي انت خرجت من اجله يا ارساني، حتى يريح الرب اخوتكم مثلكم.
ودي كلمة ظريفة ولطيفة وآية مهمة جدا لكل نفس. حتى يريح الرب إخوتكم مثلكم. إن كنت أنت أخذت عطية من الله وأعطاكم تلك المدن فما تقولش بقى كفاية، لكن احرص على أن أخوك أيضا يأخذ عطية زيك. لو أنت استريحت وربنا ريحك احرص أيضا أن ربنا يريح أخوك. ادي الحب اللي كنا بنتكلم عليه في جبل حرمون، الانفتاح على الاخر. اذا كنت انت خدت اختبار راحة من الله فمش ممكن انك تقفل على الاختبار ده جواك، لازم تعبر متجرد لكي ما يريح الرب اخواتك. وكان منظر جميل جدا للمرأة السامرية اللي اختبرت الراحة دي في شخص المسيح، طلعت تقول للناس تعالوا انظروا انسانا قال لي كل ما ايه ما فعلت. تعالوا انتوا كمان ارتاحوا زي ما انا ارتحت، تعالوا انتوا كمان ارتاحوا زي ما انا ارتحت. عشان كده حتى يريح الرب اخوتكم مثلكم. النفس اللي لقت حاجة عن ربنا لابد ان تخبر الاخرين وان تحدث الاخرين كم صنع بها الرب ورحمها. حط هدف مش بس انك ترتاح، ده زي ما انت بترتاح ريح اخوك. زي ما انت بتاخد عطية اطلب عطية ايضا لاخوك، مش بتاخد وتدوس على اللي حواليك. ويمتلكهم ايضا الارض التي الرب الهكم يعطيهم في عبر الاردن، ثم ترجعون كل واحد الى ملكه الذي اعطيتكم، لحد ما كل واحد ياخد نصيبه اللي ربنا بيدهوله. وأمرت يشوع في ذلك الوقت قائلا عيناك قد أبصرت كل ما فعل الرب إلهكم بهذين الملكين. عينيك شافت النصر على سيحون وعلى عوج. يا ريت ان احنا نطلب من ربنا العينين دي اللي بتشوف. كل مرة يقول طوبى لعيونكم لأنها ايه تبصر، ولأذانكم لأنها تسمع. ما نضحكش على نفسينا لو ما كناش شايفين ولا سمعين، نقول للربنا اكشف عن عيناي افتح اذناي. يا بخت الانسان اللي ليه العينين المفتوحة وشايف بالظبط ربنا بيعمل ايه في حياته وفاهم عمل الله. هكذا يفعل الرب بجميع الممالك التي انت عابر اليها. خد الخبرة اللي انت اكتستها من ربنا تديك دفعة وقوة وتشجيع انك تستمر. لا تخافوا منهم لان الرب الهكم هو المحارب عنكم. النصرة مش منك، النصرة من ربنا اللي معاك، هو اللي بيحارب عنك وهو اللي بيرفعك. اختبار حلو انك تشوف ربنا بيقودك من نصرة الى نصرة، ويخرجك من ضيقة ويخرجك من الظلمة الى النور. تختبر عمل ربنا وتبقى شايف ايدين ربنا في حياتك. كل ده محتاج الى جهاد، محتاج الى حرب روحية. سفر التثنية اصحاح 3. وتضرعت الى الرب في ذلك الوقت قائلا يا سيد الرب انت قد ابتدأت تري عبدك عظمتك ويدك الشديدة، فإنه أي إله في السماء وعلى الأرض يعمل كأعمالك وكجبروتك. دعني أعبر وأرى الأرض الجيدة التي في عبر الأردن، هذا الجبل الجيد ولبنان. ولكن الرب غضب علي بسببكم ولم يسمع لي، بل قال للرب كفاك لا تعد تكلمني أيضا في هذا الأمر. اصعد إلى رأس الفسجة وارفع عينيك إلى الغرب والشمال والجنوب والشرق، وانظر بعينيك لكن لا تعبر هذا الأردن. وأما يشوع فوصه وشدده وشجعه، لأنه هو يعبر أمام هذا الشعب وهو يقسم لهم الأرض التي تراها. فمكثنا في الجواء مقابل بيت فغور. كنا وقفنا اخر مرة عن حرب الامتلاك
واتكلمنا عن امتلاك جبل حرمون وما فيه من معاني للإنسان الروحي اللي لازم يعرف انه لازم يحارب من اجل ان هو يمتلك. وشفنا الكلمة الاخيرة اللي ربنا قالها للشعب ان زي ما انتم 60.5 اللي هم اخذوا ميراث في ارض جلعاد، زي ما انتم استريحتم لازم تحرصوا على راحة اخواتكم، فلازم تكملوا الجهاد من اجل ان اخواتكم كمان يستريحوا زي ما انتم استريحتم. لكن موسى هو بيتذكر كل هذه المواقف ابتدى يفتكر موقف كان بالنسبة له هو شخصيا طلبها من ربنا، لكن ربنا ما استجابلوش، بل بالعكس قال له كفاك، لا تعد تطلب مني الطلبة دي مرة تانية. لكن الحقيقة وموسى بيقدم او بيفتكر الموقف ده بيفتكره في صلاة لطيفة بينه وبين الله، حديث قلبي كان مفتوح بينه وبين ربنا. فبيقول له في صح 3:11 يقول تضرعت الى الرب في ذلك الوقت قائلا يا سيد الرب انت قد ابتدأت تري عبدك عظمتك ويدك الشديدة. ابتدى في صلاته او في طلبته ناحية ربنا انه يعترف بعمل ربنا في حياته، ان انت يا رب عمل وعيني شافت ايديك القوية وايديك الشديدة والاعمال العظيمة العجيبة اللي انت عملتها معايا، ان الحياة او الشركة بيني وبينك ما هياش خيال، لكن عيني شافت اعمالك العظيمة اللي انت عملتها في حياتي. بعد كده ابتدى يمجد ويسبح ويعظم الله، يقول له اي اله في السماء وعلى الارض يعمل كاعمالك وكجبروتك. ياريت نتعلم ازاي نعرف نكلم ربنا. ان كنا ابتدينا نتكلم في سفر التثنية وقلنا ان هو سفر التذكرة، ان الانسان بيفتكر ويتذكر عمل الله في حياته، فجميل جدا لما الانسان يفتكر عمل ربنا ويشوف عمل ربنا في حياته انه يشكر ربنا عليه ويقر بيه ويعترف بيه. ما يبقاش انسان ناكر وجحد الجميل باستمرار، زي واحد عمال يقدم لك خدمات يقدم لك خدمات ويقدم لك محبة ويقدم لك معاونة ومساعدة وانت شايف وعارف، ولا في مرة قلت له متشكر، ولا في مرة قلت له انا فعلا بعترف بفضلك. بنعملها مع ربنا باستمرار، فوات كتيرة ربنا بيقدم وما فيش مرة احنا شكرناه او قلنا له فعلا ان انت عملت في حياتنا عجائب وعظائم، لكن كل اللي احنا بنفتكره او كل اللي احنا بنعيشه مجرد تذمر ومجرد ضيقات، واحنا كنا عايزين اكتر من كده وكنا عايزين احسن من كده وكنا عايزين اللي في مزاجنا. لكن موسى ابتدى يقول لربنا ان انا بعترف بعملك في حياتي وان انت اله عظيم جبار ليك العظمة والقدرة. وبعدين ابتدى يحط الطلبة بتاعته، دعني اعبر وارى هذه الارض. ابتدى يحط لربنا التماس، اسمح لي ان انا اعبر، صحيح انت اصدرت حكمك علي باني مش هقدر اعبر وادخل الى ارض الموعد بسبب الموقف اللي انا عملته في الصخرة لما قلت لي كلم الصخرة وانا ضربتها، لكن انت في رحمتك وفي عظمتك وفي عملك اللي مستمر معايا دعني اعبر وارى الارض الجيدة. كان جوه قلب موسى اشتياق او نار مشتعلة من اجل انه يخش الارض دهية، كان نفسه ولو بس يحط رجله فيها، كان نفسه يحقق دخول هذا الشعب الى ارض الموعد. النفس لما يبقى ليها اشتياق كده ناحية السماء يبقى الموضوع ده شغله وفكره
حياته كلها مشغولة بفكرة أرض الموعد. تياؤه ما قالوش يعني طب ادي ولادي ملك أو سلطان أو اعمل أعمال معينة معاهم، لكن كانت الطلبة اللي شغلة قلب موسى تلك الأرض، أرض الموعد، اشتياق وحنين دائم ليها هي طلبته الأساسية اللي ترجى الله منها. فربنا قال له لا كفاك، مش هستجيب ليك. وبعدين موسى بص للشعب كده وقال لهم وربنا ما استجابش ليا وما دخلنيش أرض الموعد، وده كان بإيه؟ بسببكم. وكأنه كان رمز جميل جدا لشخص السيد المسيح. موسى في اللحظة دي حس ان خطية الشعب جت ايه عليه، فبسبب الخطية اللي جت عليه دي اتحرم من دخول ارض الايه الموعد. ونشوف كده حمل الله الذي يرفع خطايا العالم كله، وبيقول عنه أشعياء وضع عليه اثم جميعنا، اتحطت عليه كل خطايا العالم. عشان كده صرخ على الصليب إلهي إلهي لماذا تركتني. كأن موسى هنا وهو بيرمز لشخص السيد المسيح اللي شايل كل خطايا العالم، موسى اتحرم بسبب خطية الشعب اللي اتحطت عليه، رمز لشخص السيد المسيح اللي حمل خطايا العالم كله. بس ليه يا رب انت ما استجبتش للطلبة اللي طلبها موسى؟ يعني الجهاد اللي عاشوا معاك 80 سنة ولا 120 سنة، ده لو حسبنا عمره كله اللي عاشهم معاك يا رب، وده فضل انه يذل مع شعبك من ان يكون له تنعم في قصر فرعون، وتبهدل 40 سنة في البرية لوحده و40 سنة وهو بيخرج الشعب. يعني كل التاريخ ده ما يشفعش ان انت تحقق له امنيته وطلبته اللي طلبها انك تخليه يعبر ويرى الارض. ليه يا رب قسيت عليه؟ او ليه قد يبدو ان الله في عدم استجابته لموسى في قسوة تجاه موسى؟ هو الحقيقة ما كانش في اسوى من ربنا تجاه موسى، لان ربنا عمل له حاجتين. قال له طب انت نفسك تشوفها انا حوريها لك، اطلع على الجبل وشوف. لكن الاجمل من كده انه دخلوا معاه في جبل التجلي في ارض الموعد. لما المسيح ظهر على جبل التجلي، جبل التجلي ده كان فين؟ جبل التجلي ده فين؟ في فلسطين، في ارض الايه الموعد. وموسى فعلا ظهر على جبل التجلي مع شخص مين؟ المسيح. فهو دخله مش ما دخلهوش. لكن في ايام فصلت حياته على الارض قال له لا مش هتخش. مش بس لانه غلط، او بدل ما يكلم الصخرة ضرب الصخرة وكسر الرمز. وتكلمنا ايه الفرق ما بين انه يكلم الصخرة وما بين انه يضربها مرتين بالعصاية، ودي كانت رمز لصلب المسيح اللي ما تصلبش الا مرة ايه واحدة. لكن ايضا في عدم دخوله لارض الموعد كان رمز، لان موسى كان يمثل الناموس، لان موسى هو اللي اعطى الايه الناموس. فعايز يقول ان الناموس ما قدرش يدخل الانسان الى الراحة الحقيقية الى ملكوت السماوات، لكن الناموس ساعد الانسان انه يتطلع الى الملكوت. لكن مين اللي قدر يدخل الشعب الى ارض الراحة؟ يشوع اللي يرمز لمين؟ للمسيح. فهو عايز ربنا في منعه موسى لدخوله الارض الموعد عايز يقول كده ان الناموس كان مؤدبنا الى المسيح. الناموس ما قدرش يدخلنا، العهد القديم ما قدرش يدخلنا، لكن قدر يخلينا نتطلع الى الملكوت، قدر يقرب لنا فكر الملكوت. لكن اللي هيدخلنا يشوع اللي هو كان يرمز لشخص المسيح، زي ما تكلم بولس الرسول بالتفصيل في عبرانيين 2 و3 في هذا الموضوع. لكن الموقف اللطيف من موسى ان بالرغم من ان ربنا ما استجابش ليه وربنا قال له مش هدخلك، الا ان موسى ما تذمرش على ربنا، ما تمردش على الله. ده ربنا كمان قال له روح شدد يشوع، هو اللي هيخش وهو اللي هيقسم. وفعلا موسى في اتضاع، ماشي مش كفاية انك ما دخلتنيش كمان هتحط واحد مكاني، لكن موسى فعلا ما تذمرش بالرغم من ان ربنا ما استجابش ليه. ده احنا يعني لو ربنا كده طلبنا منه طلبة واتأخر علينا او ما استجابش لينا، يو افكار شك بقى، ربنا ده موجود ولا مش موجود، وربنا بيستجيب ولا ما بيستجبش، وافكار تذمر، وربنا ده ليه ناس وربنا ده ما عرفش ايه. لكن اللطيف في موسى بالرغم ان ربنا قال له لا وما استجابش ليه، الا انه لم يشك لا في عناية ربنا ولا في محبة ربنا ولا في صلاح ربنا، ولم يتذمر على الله اطلاقا. وايضا اللطيف في موسى انه اعترف ان ربنا ما استجابش ليه، واعترف ان ربنا ما استجابش ليه بسبب خطأه. ده مين اللي بيعترف بكده؟ ده موسى رئيس الانبياء. ده احنا يعني لو جينا لقائد ديني او لخادم كبير شوية وكان غلطان ما يرضاش يقول ان انا غلطان، ما يرضاش يقول ان انا غلطان. ده مش بس كده، ده حتى لو واحد عادي ما يرضاش يقول ان انا غلطان وان ربنا ما استجابليش بسبب غلطتي. لكن في اتضاع حلو جدا من موسى رئيس الانبياء يقر بان الله لم يستجب له بسبب خطيته او بسبب خطأه. كان عجيب موسى ده فعلا، عشان كده هو استحق انه يظهر على جبل التجلي بجانب السيد المسيح، لان كان عنده اتضاع عجيب. قال طب ما هيعيروك يا موسى ويقول لك ربنا ما استجابش ليك بسبب خطيتك، وهو ده الواقع، ده الامر. كان في اتضاع عجيب جدا ان هو دي الحقيقة، عشان كده فعلا ربنا رفعه انه يتحط معاه على جبل التجلي فوق. فين النفس اللي ما تخبيش الحقيقة دي، لكن تظهر بسبب غلطتي ربنا لم يستجب لي. مين اللي يقدر يقول كده؟ اتكلم موسى عن ذكرياته في اعمال الله مع الشعب في الثلاث اصحاحات الاولانية. ربنا عمل معانا كذا وكذا وكذا وكذا، سواء في حرب التحرير او في حرب الامتلاك.